الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحثناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس 17 بعد 100 الأولى من دروس فقه السنة من شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله: على من تجب الزكاة؟ هذه على من تجب؟ تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة. يبقى الزكاة تجب على مين؟ المسلم الحر. يبقى الكافر لا تجب عليه الزكاة. وخرج بهذا التعريف أيضا العبد، فالعبد لا تجب عليه الزكاة. وخرج أيضا من هذا التعريف من لم يملك النصاب في أي نوع من أنواع الأموال التي تخرج فيها الزكاة. إذن لكي تجب الزكاة الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون حرا ليس عبدا ولا مملوكا، الشرط الثالث أن يكون مالكا للنصاب. ويشترط في النصاب أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، كإيه؟ كالمطعم والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة. يبقى معنى هذا أن الطعام الذي يأكله الإنسان ليس فيه زكاة، تمام؟ أن الملابس التي يلبسها الإنسان ليس فيها زكاة، أن السكن الذي يسكن فيه ليس فيه زكاة، أن السيارة التي يركبها ليس فيها زكاة، آلات الحرفة جرار زراعي بيحرد بيها، عربية نقل بينقل بيها، عربية دبابة، آلات الحرفة ليس فيها زكاة. يبقى أول حاجة أن يكون في شروط النصاب، يعني النصاب هذا له شروط. أول حاجة أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، مثل قلنا كالطعام والشراب والملبس والمسكن والمركب والآلات والحرفة. وأن يحول عليه الحول الهجري، يبقى لازم يمر على هذا المال سنة كاملة هجرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وليس لنا علاقة بالسنة الميلادية، إنما المقصود هو السنة الهجرية. ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب، ولا بد من كماله في الحول كله، فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله. يعني لو نقص ثاني، يعني هو كان بلغ النصاب جاء في وسط السنة نقص ثم كمل مرة أخرى، نبدأ نعد من يوم من يوم اكتماله. قال النووي: مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية، ووجود النصاب في جميع الحول، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول ومن حين يكمل النصاب. يبقى هذا قول مالك وأحمد والشافعية، وقول الجمهور أن المال لابد عليه من حول. ومعنى لابد عليه من حول يعني سنة كاملة، سنة كاملة 12 شهرا، 12 شهرا. فإذا أثناء السنة هذه نقص المال، يعني مثلا لو استفضربنا مثالا جدلا أن النصاب مثلا 40,000 جنيه، فجلست 40,000 جنيه معك 6 شهور 7 شهور 8 شهور، في الشهر التاسع طلعت منها 10,000 لأي حاجة من حاجاتك، فنقص الحول كده بقيت 30,000 فقط. في الشهر 11 من السنة نفس السنة هذه رحت كملتها تاني فجعلتهم 40,000، يبقى يبدأ الحساب تاني من أول جديد من أول ما كملت النصاب. يبقى لابد أن يتم هذا النصاب في المال سنة كاملة لا ينقص فيها هذا المال أو أي نوع من هذه الأنواع التي فيها زكاة. وقال أبو حنيفة خالف أبو حنيفة الجمهور فقال أبو حنيفة المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره أول وآخر في النص زاد نقص ما لنا علاقة ده كلام مين أبو حنيفة في أول نصاب آخر ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه 100 درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما أو 40 شاة مثلا فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثم ملك في آخر الحول تمام 200 وتمام 40 وجبت زكاته جميع زكاة الجميع. وهذا يقول ده كلام مين كلام أبو حنيفة يقول لك لا أهم حاجة يكون بلغ النصاب في أول حول في آخره يا رب يكون يروح كله في النص إلا ريال ده كلام أبو حنيفة. وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فإنها تجب يوم إيه الحصاد لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وقال العبدري أموال الزكاة ضربان أحدهما ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده والثاني ما يرصد للنماء كالدراهم والدنانير وعروض التجارة. يعني إيه الحب ده هو ينمو في نفسه ومع نفسه خلاص ده إيه الحب. أما المال وعروض التجارة وغيرها فإنها تنمو ترصد للنماء يعني توضع لكي تنمو وتزيد. أما الآخر فينمو بنفسه فيوم حصاده يؤتى اسمه. وعروض التجارة والمشية فهذا يعتبر في الحول فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول وبه قال الفقهاء كافة يعني هذا إجماع من المجموع من وهذا من كتاب المجموع للنووي. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا حديث ضعيف من كل طرقه والتعويل في هذا الباب على الإجماع الذي نقله غير واحد من العلماء كأبي رشد وغيره. إذن أن يحول عليه الحول الهجري هذا ليس بحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا ليس حديث إنما أخذ الجمهور الحكم فيه من الإجماع. قال ابن رشد بعد أن أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار وليس في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. وحديث ابن عمر المشار إليه أخرجه الترمذي والبيهقي وغيرهما بسند ضعيف وأيضا مختلف في رفعه ووقفه وأيضا في الباب أحاديث كلها ضعيفة. وليس على هذا دليل كلام الجمهور حتى يحول ليس عليه دليل ولقائل أن يقول بأنه إذا حال الحول على المبلغ وكان قد بلغ النصاب منذ حول فعليه الزكاة وإن اعتراه نقصان أثناء الثنة. والزكاة لوجوبها شروط أهمها الإسلام فلا تؤخذ من كافر ولو خوطب بها وعذب على تركها. يبقى أول شرط إيه؟ الإسلام. الشرط الثاني ملك النصاب كما بينا. الشرط الثالث مضي الحول وحول الخارج من الأرض إيه؟ وحصاده. وهذا القول رواية واحدة في مذهب الإمام أحمد فيسقط من المال بقدر الدين فكأنه غير الثانية الدين يمنع وجوب الشرط الثاني الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي التي لا ترى وإنما هي مخفية في الصناديق والأحراز. يبقى الدين إيه؟ يمنع إيه؟ الزكاة إن عليك دين أنت أخرج سد دينك أخرج سد ديونك. وهذا القول رواية واحدة في مذهب الإمام أحمد فيسقط من المال بقدر الدين فكأنه غير مالك الله ثم يزكي ما بقي إن بلغ نصابا. وأما الأموال الظاهرة وهي السائمة والخارج من الأرض فهي ظاهرة ترى أمام العيون، فالصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاء إلى أصحابها ولم يستفصل. يبقى الأموال الظاهرة وهي السائمة والخارجة من الأرض فهي إيه؟ ظاهرة ترى أمام العين، فالصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاء إلى أصحابها ولم يستفصل، اللي هي الغنم والبقر والأموال الظاهرة والأرض وحصاد الأرض، احنا نجد عبد الدين اللي عليها، تمام؟ لأن الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السعاء يأتون بجاب الزكاة ولم يشترط عليهم، أسقطوا عنها الدين. الثالثة أو الشرط الثالث أو الفائدة الثالث، المشهور من مذهب الإمام أحمد أن من له دين زكاه إذا قبضه مطلقا، سواء كان عند مليء باذل أو عند معسر أو مماطل، ومثله المغصوب والمسروق والضال. يعني بيقول المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الدين متى تقبضه فيه زكاة، إلا ما تأخذه، سواء هذا الدين كان بيده إيه؟ باذل مليء، يعني رجل مليء عنده فلوس، أو كان عنده معسر كانش عارف يسد لأنه معسر، أو مماطل عنده فلوس وبيماطل، ومثله إيه؟ المغصوب والمسروق والضال. يعني لو عندك مال كان سرق منك ورجع لك، أو مال ضاع منك ورجع لك، أو مال تم غصبه منك ورجع لك، هذا المال إذا رجع فيه زكاة، ده قول الإمام أحمد أو المشهور في قول الإمام أحمد. الرواية الأخرى أن الدين لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان عند مليء باذل، يعني عنده مليء مبسوط وحيدفع. وأما الدين على المعسر أو المماطل أو المغصوب أو المسروق أو الضال ونحوهما فلا زكاة فيه، فإذا قبضه ابتدأ به عاما جديدا من يومه قبضه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، والقول الثاني لأحمد في المسألة. يبقى أحمد له في المسألة إيه؟ قولان، القول الأول بأنه متى يقبضه يخرج منه الزكاة، والقول الثاني أنه لا زكاة فيه حتى إيه؟ يقبضه وبعد أن يقبضه يحول عليه الحول، وهو قول الجمهور. قال الشيخ هو أقرب الأقوال، واختاره طائفة من أصحاب أحمد وقدمه بالفروع، واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي وكثير من المحققين، لأن المال الذي لا يقدر عليه لا زكاة فيه، فالزكاة مواساة فلا يكلف بها المسلم فيما ليس عنده. أصلا الزكاة عبارة عن مواساة للفقير، فكيف أكلف بشيء ليس عندي فيه شيء؟ قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الديون، طبعا مجمع الفقه الإسلامي يجتمع جميع كثير من الفقهاء من جميع أرض المعمورة مرة في العام، ويناقشون هذه المسائل التي يكثر فيها الكلام والجدل. يقول هذا القرار رقم واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته لانعقاده مؤتمره الثاني بجدة في 10 إلى 16 ربيع الثاني 1406 22-28 ديسمبر 1985، بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون، وبعد المناقشات المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة، تبين الآتي: واحد، أنه لم يرد نص من كتاب الله أو سنة رسول الله يفصل زكاة الدين، ما فيش نص لا من الكتاب ولا من السنة. 2، أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الدين، يعني في طرق كثيرة وكلام كثير. الأمر ثالثا، أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا على كلام الصحابة والتابعين. رابعا، أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطى المال الممكن، يعني ممكن نحصل عليه، ممكن صفة الحاصل يعني ما الموجود هذا دين عند واحد ممكن يرده ممكن يردوش. لو قلنا عند ملي يعني عنده صفة ايه البذل، وعنده صفة الاحتمال الأكبر في رجوعه. وبناء على ذلك قرر المجلس الآتي أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا. إذا كان المدين إيه؟ مليء مليان ويبذل، يعني لا يقصر في سداد الدين في موعد الدين يدفع دينه. اثنين، أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض. تبدأ الزكاة متى؟ على رب الدين من يوم القبض إذا كان المدين إيه؟ ها؟ معصرا أو مماطلا. تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معصرا أو ده. لو كان هذا الدين، نفترض أنا أعطيت واحد 100,000 وهذا معصر ولا يستطيع السداد وقعد الدين عنده 10 سنين، أنا هطلع زكاة 10 سنين؟ هل سوف أخذ زكاة 10 سنين؟ ثقيلة. والإسلام يسر وليس عسر. قال لك لا، هذا المعصر والمماطل اللي عنده فلوس ومش عايز يدفع لك دينك تمام، هذا يوم أن تقبض هذا الدين تقبضه عندك فيجلس بعدها عام تخرج زكاته، لكن لا تخرج عليه زكاة طالما هو عند هذا الرجل، إلا إذا كان الدين عند إيه؟ رجل مليء باذل مليء ويدفع تمام. الرابعة، لا تجب الزكاة في الوقف الذي على غير معين، وإنما هو على الجهات العامة كالمساجد والربط والمساكين، وإنما تجب في الوقف على معينين كأولاده إذا بلغت حصة كل واحد منهم نصابا. لا تجب الزكاة في الوقف الذي على غيره معين، زي ايه؟ المساجد والربط والمساكن التي وقفت، وإنما تجب في الوقف على معينين كأولاده، يعني هذا البيت موقوف على ولد فلان، هذا إذا بلغت حصة كل واحد منهم ايه؟ نصابا. الخامسة، اختلاف العلماء متى فرضت الزكاة. أرجح الأقوال أنها فرضت تدريجيا على 3 مراحل: الوجوب على الإطلاق بلا تحديد ولا تفصيل، وإنما أمر بالإعطاء والإطعام والإحسان وهذا قبل الهجرة. قال تعالى في السورة المكية الأولى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، الزاريات. وقال في سورة فصلت: الذين لا يؤتون الزكاة. وقال في سورة المدثر: ولم نك نطعم المسكين. الأمر الثاني، في السنة الثانية من الهجرة بينت أحكام الزكاة التفصيلية على أنواع الأموال، وقدر المخرج منه. يبقى متى فرضت الزكاة؟ العام الثاني الزكاة التفصيلية، لكن هي فرضت قبل الهجرة من غير تفصيل تمام. أما تفصيلها فقد فرض في العام الثاني. وفي السنة 9 من الهجرة لما دخل الناس في دين الله أفواجا وتوسعت دائرة الإسلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة والجباه إلى الأطراف لجبايتها. يبقى لحد السنة 9 والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل، كانت الناس تبعت زكاة أموالها من نفسها، لكن لما توسعت وربنا فتح على المسلمين وأغناهم من فضله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر السعاة والخراج أن يخرجوا لجمع الزكاة. قرار مجمع الفقه في الرابطة في زكاة أجور العقار، وهذا نصه. واحد عنده عقار لما بيجيله مثلا منه كل سنة 50,000 60,000، عنده زرعة فدان مأجرها بيديله منها 200,000 300,000 وهكذا. هذا يقول: أما بعد، فإن المجلس الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 11 من عقد المكة المكرمة فترة يوم الأحد 13 رجب 1409 إلى الموافق 19 فبراير 1989 إلى يوم الأحد 20 رجب 1409 الموافق 26 فبراير 1989 قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار، وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي. إيه اللي بيحصل في المجمعات دي؟ بيدعى الفقهاء يا جماعة الخير احنا حنناقش في هذه الدورة موضوع الموضوع الآتي 1 2 3 4، وكل واحد يكتب فيه بحث من الفقهاء جميعا، ساكن مفتي الدولة في هذه البلد او عالم من كبار علمائها مرسل رسميا، تمام، فيحضر هذا الاجتماع، كل واحد يكتب ايه بحث في هذا ايه بحث في هذا المجال، ثم يأتي ويعطى فرصة من الوقت يطرح فيها ايه بحثه، ثم تبدأ المناقشة حول الابحاث التي عرضت، وفي النهاية يقوم المجمع بإصدار ايه توصيات هذه الدورة كما نقرأها الآن. فبعد أن ناقشوا موضوع زكاة العقار وقدمت الأبحاث وتم نقاشها صدر الآتي: أولا، العقار المعد للسكنة هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا، لا في رقبته ولا في قدر أجرته. يعني واحد معاه فيلا، معاه قصر، معاه عمارة ساكن فيها هو وأولاده، لا زكاة فيها، لا في أصل العمارة ولا في العائد المفترض يعود منها. مثلا قلنا الزكاة العمارة دي ممكن تجيب لي مثلا في السنة 50,000 ها إيجار، لا في ثمن العمارة الأصلي، يعني العمارة مكلفاني 500,000 مليون، لا في ثمن العمارة ولا في العائد المفترض أن يأتي منها لو أجرت. لا نهائي، لأن دي للسكنة، احنا بنتكلم عن العمارة اللي هي ايه للسكنة. لا دي قنية، دي معدة للسكن، قنية دي ما فيها الزكاة خالص. لو انت عادد عمارة للسكن، فيلا للسكن، قصر للسكن، ليس فيه زكاة، لا في اصله يعني تكلفته تكلفة العقار ولا ثمنه، ولا في ايه في الايجار لو افترضنا انها تؤجر في السنة بكذا افتراضا. ثانيا، العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة. انت عامل عمارة سكنية، عامل محلات سكنية، عامل فيلل سكنية، العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة، فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه. هذا هي التي فيها زكاة. لكن واحد بني عمارة ليه ولعياله، لما فيها الزكاة؟ يبقى الزكاة مكتوبة في معدل التجارة، يعني عددها للإيجار، للبيع، للتمليك. الزكاة في أصل العقار، العقار ده يكلف كام؟ خلاص، يبقى الزكاة في أصل العقار 2.5%، 25,000 تمام كل سنة، تمام. ثالثا، المعد التجارة هو من عروض التجارة، اللي هو الموضوع ايه؟ لا ده هو المعد لإيه؟ ها؟ لا للبيع، هذا العقار. ثانيا، العقار المعد التجارة هو من عروض التجارة، فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه. يعني ايه المعد للتجارة؟ انا بشتري وبيع، اشتري العمارة دي وبيع دي، اشتري الشقة دي وبيع دي، اشتري الشقة دي، المعد للتجارة بيع وشراء. ده نمرة واحد، لسه جاي الايجار. يعني انا اشتريت العمارة دي هسقعها سنة وحبيعها، اشتريت الشقة دي هسقعها سنة وبيعها، اشتريت الخمس محلات دي هسقعهم سنتين وبيعهم، دي اصبحت ايه؟ هنا الزكاة فين؟ في الأصل المجمل لهذا السكن. ثاني، وصلت مجدي؟ نعيد، العقار المعد للسكنة مفهوش زكاة، العقار المعد للتجارة يعني أنا بشتري العمارة دي وسقعها، أشتري 3-4 شقق وأقلبهم، 3-4 دكاكين وأقلبهم، 3-4 بيوت وأقلبهم، يبقى أنا بشتري هنا بتاجر، يبقى دي زكاة عروض تجارة. في نهاية العام اشوف انا معي كم عمارة وتمنهم كم، مليون، 2 مليون، وطلع 2.5% عليهم. إذا معي كم شقة، معي كم دكان، أنا بجيب وأقلب. طيب، ثالثا العقار المعد للإيجار، أنا باني عمارة عشان أأجرها، تجب الزكاة في تجب الزكاة الزكاة في أجرته فقط دون رقبته. يعني أنا عندي عمارة، العمارة دي مخليها للإيجار، بيجيني منها كم في السنة؟ 200,000 300,000.
بلغ النصاب؟
ما هو لا، ما بلغ أو غير بلغ، أنا معدلها للإيجار، هطلع في نهاية العام 2.5% من الإيجار ده.
مثلا
النصاب 30,000
شروط إجابة
الزكاة
النصاب
30,000 مثلا، ده
النصاب. ما يكون بلغ النصاب، ما لو قال دون النصاب مش هتطلع.
بلغ النصاب بس ما عادش معاه في دي سنة، ما عادش
معاه سنة. نعم. لا اشترط.
اشترط
السنة، لأن أصلا أنت معد للإيجار ولك سنة بتأجر فيه. العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته. رابعا قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة، وقدر زكاة غلته إن كان للإيجار هو ربع العشر الحاقا له بالنقدين. يعني زكاة 2.5 فين؟ في المية، ربع العشر 2.5.
الزكاة في الإيجار ولا في
ثمن
العقار؟
لا في الإيجار، لا ليس في أصل العقار، إنما في الإيجار عاد منه. أما العقار المعد للبيع ده تجارة بقى، أنا بشتري سكتين ثلاثة يتحرك وأقلبهم، بشتري فلتين ثلاثة يتحرك وأقلبهم، عمارتين ثلاثة وأقلبهم، وهكذا. يبقى دي تجارة وليست إيه؟
وليست
لا 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 قنية ولا إيجار. قيمها
على الشراء ولا البيع؟
لا، وعروض التجارة تيجي ازاي؟ على اصل المال والمكسب خلال السنة كله والربح خلال السنة كله. عروض ما احنا قلنا عروض تجارة، عروض تجارة ازاي؟ انا بدأت محل دلوقتي ب100,000، جيت راس مالي اللي بدأته كله 100,000، جيت بعد سنة لقيت المحل في بضاعة بكام، بالديون بكله بعد خصم كله، المهم لقيت عندي كام في المحل، أصبح رأس مال المحل كام؟ 200,000. أضل على 200 مش على 100,000 الأولية. ما هو ده عروض تجارة. أنا اشتريت العقار ده بكام؟ اشتريت حتة الأرض دي، حتة الأرض دي اشتريتها ب100,000، بعد سنتين بقيت بعثها ب500,000، هضل على 100,000، لا هضل على 500، إنها عروض تجارة، أنا مش مشتريها للسكنة. وصلت؟ فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنسق عن منظمة قرار مجمع الفقه بشأن زكاة العقار والأراضي المأجورة، لا في شيء من التفصيل هم. فإن مجمع الفقه الإسلامي المنسق عن مؤتمر عن منظمة مؤتمر الفقه الإسلامي في دورة انعقاده مؤتمره الثاني من 10 إلى 16 ربيع 1406 من 28 ديسمبر 1985 اللي هو السابق اللي قبل ده، المؤتمر اللي قبل ده، بعد أن استمع المجلس ما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. القرار ده مهم جدا، ليه؟ القرار ده بيبين الحالات الحديثة لاجتهاد الفقهاء، دي أشياء كانت حديثة، تمام؟ فبيجتمع الفقهاء من جميع أرض المعمورة، من جميع الدول العالم الإسلامي، ويقولون في هذه الدورة سوف نناقش مثلا موضوع إيجار العقارات، سوف نناقش موضوع كذا موضوع كذا، فكل واحد منهم كما قلت يأتي ببحث ويترك له فرصة يعرض بحثه، فيجلسون يجتمعون 5 أيام أو 6 أيام أو يومين أو 3 حسب الحالة أو حسب الحاجة، ثم بعد أن يستمعوا وتتم المناقشة بينهم هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، ثم ينتهون في نهاية اللقاء لهذه التوصيات. إذن هذه التوصيات من الأهمية بمكان، لأن لا تعتبر اجتهاد عالم واحد، هذا اجتهاد جمع كبير من العلماء، يكاد يكون إجماع، ليس إجماعا بس يكاد يكون إجماع، لأنه جميع أرض المعمورة، أو تقول تستطيع أن تقول رأي الجمهور في هذا العصر هو كذا. تمام، رأي الجمهور في هذا العصر وكذا. تمام. وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، شوف ناقش الموضوع ناقشوا تم نقاش وردود وأخذ وعطاء في المسألة. أولا أنه لم يؤثر نص واضح بوجوب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة، ما فيش نص لا من الكتاب ولا من السنة، يبقى هم يعتمدوا هنا على إيه؟ على القياس، يبقى هيعتمدوا على إيه؟ على القياس، كما نأخذ في أصول الفقه قلنا الأدلة هي إيه؟ قرآن وسنة وإجماع وإيه؟ وقياس. ثانيا أنه لم يؤثر نص كذلك بوجوب الزكاة الفورية في غلة العقارات، سؤالك أنت، الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، يعني ما فيش نص قال أول ما تستلم الإيجار تطلع زكاته فورية، يعني لم يحل عليه الحول حالة أم لم يحل، ده سؤالك أنت. تمام. أولا أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة، أنا معي 100 فدان مأجرها ما فيها الزكاة، معي 5 عمارات مأجرهم، أصل العمارة ثمن أصل العمارة فيه الزكاة، إحنا بتكلم بقى على الإيجار، يبقى أول حاجة الأصول ما فيهاش إيه معدل الإيجار، ليس فيها إيه زكاة، خاصة الشيخ محمد عبد الحي معرض للأسئلة دي كتير، خاصة فيما يخص الأراضي الزراعية، أنا عندي فدان مأجر وعندي 5 فدان مأجرها. ثانيا أن الزكاة تجب في الغلة الواردة بقى، اللي هي أجرة الإيجار أو ثمن الإيجار، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض، دوران الحول من يبقى لابد أن يحول عليها الحول يا شيخ مجدي، لابد أن يحول عليها إيه الحول، تقبضها ويحول عليها الحول، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. إيه شروط الزكاة؟ أن يكون مسلما حرا تبلغ النصاب. وصلت الشيخ مجدي؟ تمام. والله أعلم. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ربح بلا تمليك فرضي للمستحق، يعني أموال الزكاة عايزين شغلوها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13/1407 ومن 11-16 أكتوبر 1986، بعد اطلاع على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فرضي المستحق، وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه، تمام، قرر مالي يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. اسمع هذا القرار عشان فصله تفصيلا. يجوز من حيث المبدأ نأخذ أموال الزكاة ونستثمرها، تمام، توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية، نشتري لهم نشتري بها أرض ونسقعها سنة، نشتري بها عمارة ندخلها في، تمام، تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، يعني هذه المشاريع نملكها لمين؟ للمستحقين للزكاة. تمام. من أنواع من أصحاب الزكاة 8، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عنها، هذا الجمعية الشرعية، جمعية أمة واحدة، جمعية أنصار السنة، جمعية الدعاء، هذه الجمعيات منوطة بجمع الزكاة، تمام؟ تجمع الزكاة وتوزعها على أن تكون بعد تلبية الحاجات الماسة الفورية للمستحقين. يعني لا ما يبقاش عندنا فقراء محتاجين ومش لاقين ياكل واحنا نروح نستثمر اموال الزكاه، ما يبقاش عندنا يتيمات يريدنا الزواج ونستثمر اموال الزكاه، ما يبقاش عندنا مساكين، ويبقى لابد ان ايه في الاخر بعد ايه لو احنا الفقراء مثلا شايفين ان احنا عندهم دخل يكفيهم مثلا او ما عندهمش حاجه ماسه لهذه الاموال، واخذنا رايهم واحنا حبينا نستثمر هذه الاموال، تمام؟ يبقى بعد تلبية حاجة. الأمر الثاني تتوافر الضمانات الكافة في بقى في البعد عن إيه؟ عن الخسائر. ما جيش الجماعة اللي بيجمعوا فلوس ويشغلوها النصابين دول يقدموا الفلوس، ما ينفعش، لا يصلح. يبقى لازم إيه أحطها أنا في شيء مضمون، حتة أرض مضمونة بأوراق سليمة، عمارة سليمة، أدك شقة في مكان كويس بحيث لو سقعتها سنة تجيب لي مبلغ كويس، ها تمام. والغرض من ذلك أن تكون الفائدة أعلى وأعم على مين؟ على الفقير. دوك إحنا جمعنا فلوس زكاة مثلا، كل أغنياء العمرية أعطونا أموالهم فبلغت زكاة أموالهم فبلغت معنا مليون، تمام. الحاجات اللي عند الفقراء أعطنا صرفنا للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل قضاء حوائجه فصرفنا حوالي مثلا 500,000، بقي معنا كم؟ 500,000. فأردنا أن نستثمر هذه 500، هي ليست ملكا لنا، هي ملك للفقراء والمساكين أصحاب أصناف الزكاة الثمانية، أردنا أن نستثمرها، إما أن نقسمها، هذه الأموال فيها 50,000 لفلان و 20,000 لفلان و 10,000 لفلان، ونبقى عاملينها زي أسهم يعني، ثم نستثمرها. ففي نهاية الاستثمار نعطي كل واحد سهمه بإيه؟ بربحه، تمام؟ أو إحنا كجهة جمعية خيرية، تمام؟ أو لجنة الزكاة بالمسجد نستثمر هذه الأموال، ليس لنا في أي ربح، ثم نأخذ ربحها، تمام، ونأخذها بربحها ونوزعها على فين؟ على أصناف الزكاة الثمانية، الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وغيرهم والغارمين وفي سبيل الله، بشرط مهم جدا، توافر الضمانات الكافية لعدم الخسائر. ندهاش لواحد نصاب، واحد بيتاجر في فلوس الناس، واحد بياخذ الفلوس يضرب عليها، لا يصلح هذا كله، خلاص. هذا فيما يتعلق بموضوعه ها لا، هذا كله ما يتعلق في وجوب الزكاة وشروطها وفيما تجب الزكاة وعلى من تجب. هل أخذنا زكاة الدين وزكاته تجارة، لا زكاة الإيجار زكاة الإيجار والعقار، نعم، والقنية والمعدل بيع والإيجار. الزكاة في مال الصبي والمجنون، صبي صغير طبعا، لو ترجعون إلى شروط الزكاة قلنا تجب على المسلم، ما قلناش البالغ، قلنا الحر، لم نقل البالغ. ليه؟ نفترض مسلم صبي صغير وعنده أموال تجب فيها الزكاة، عنده مليون في البنك، 5 مليون، عنده زكاة عروض تجارة بشغلها عمه أو وليه، تمام. واحد مجنون لكن له ميراث، الميراث ده يبلغ النصاب، ماذا نصنع فيه؟ هل في زكاة؟ فهل في مال الصبي ومال المجنون زكاة؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.